بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وحيي كذلك أخواني المستمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فالشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان كيف ينال العبد نظرة الوجه في الآخرة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن خير ما عمرت به الأوقات وصرفت فيه الأنفس هو الاشتغال بالعلم الشرعي النافع ومدرسة كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك أنس القلوب وراحتها، وبهذا يعرف الحق من الباطل ويميز بين الحلال والحرام والهدى من الضلال. ولقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنظرة، وهي البهجة والسرور الذي يحصله المرء يوم القيامة، فيرى ذلك في وجهه، يراه مسرورا فرحا بهذه البشارة التي إن طبقها وفعلها نال بإذن الله سبحانه وتعالى نظرة الوجه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضل الله امرأ سمع مقالتي فوعها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل، وفي لفظ ضبط لا يغل، عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، وملازمة جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا الحديث العظيم رواه عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقارب 20 صحابيا، وهذا الحديث يتضمن دعوة مباركة ميمونة من النبي صلى الله عليه وسلم، اختص بها أولئك النفر الذين سمعوا حديثه وفوعوا هذا الحديث وبلغوه كما سمعوه. ولو لم يكن هناك حديث في فضل العلم وشرفه إلا هذا الحديث لكفى، فإن هذه دعوة مباركة من النبي صلى الله عليه وسلم، تتضمن جمال ظاهره بالنظرة التي ترى في وجهه، وكذلك هذه النظرة أصلها ومنشأها ما يكون في قلبه من إيمان ويقين بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فترى هذه الفرحة في وجهه وفي قلبه أيضا، وهذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، إن حصلها العبد ففيها البشارة العظيمة. وذلك الله جل وعلا قال في أهل الجنة: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وهذا الحديث يدل على استحقاق هذه البشارة بتحقيق أربعة أمور: الأمر الأول والثاني هو سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعقله. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سمع مقالتي فوعاها، فكأنه سمع هذا الحديث وكان قلبه وعاء لما سمعه، وهذا يدل على استقرار هذا الحديث في نفسه وفي قلبه، لا شك أن هذا يعني يدل على سلامة القلب، إذ أن هذا الوعاء استقر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبقي. ثم الأمر الثالث هو التعاهد والحفظ، بحيث حفظ هذه المقالة ولم ينساها. وأما المرتبة الرابعة فبعد أن فهم وحفظ وعقل هذه الكلمات عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغها، فكان ناصحا لنفسه وناصحا لغيره. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل به هذا، أنها يعني هذا الفضل العظيم لا يحصل إلا لمن كان قلبه سليما، سليما من الغل، سليما من الخيانة، سليما من الحقد. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وغيره ممن سمع حديثه بثلاث وصايا، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل، وضبط أيضا لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. فهذه الثلاثة أمور بها تصلح القلوب وتهذب النفوس. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل، أي أن قلب المسلم لا يحمل الغل والحقد والحسد والغش لمن اتصف بهذه الثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فالإخلاص يمنع الغل بل يزيله من جملته، كما في قصة يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين. ويقول الله جل وعلا ذاكرا قول إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالإخلاص هو سبيل النجاة وصمام الأمان للإيمان. أما النصيحة الثانية من نصائح النبي صلى الله عليه وسلم مما تزيل الحقد والغل والحسد: مناصحة أئمة المسلمين، وهذا أيضا يدل على سلامة القلب وأنه خال من الغش والغل، فإن النصيحة لا تجتمع مع الغش والحسد، لأن النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح وإرادة الخير لولاة الأمر، وذلك بالسمع والطاعة لهم في المعروف في المنشط وفي المكره، في العسر وفي اليسر، أبرارا كانوا أو فجارا. فرغبتهم ودعوتهم إلى الخير وتحذيرهم من الشر والدعاء لهم بالصلاح وعدم الخروج عليهم وعدم منابذتهم، كل ذلك يدل على النصيحة ويدل على سلامة القلب تجاههم. وأما الأمر الثالث الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم مما يطهر القلب من الغل والغش: لزوم جماعة المسلمين، وذلك بأن يحب لنفسه أن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسوءه ما يسوءهم، فتجده حريصا على وحدتهم وعلى جماعتهم. فما عظمه من حديث: متى ما حققه العبد نال به نظرة الوجه، سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم فحفظها وأداها كما سمعها، فكان ناصحا لنفسه وناصحا لأمته، أزال الغل والحقد من قلبه، فأخلص لله سبحانه وتعالى، وأخلص لأئمة المسلمين، ولزم جماعته. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويكتب وأن يجعلنا ممن ينالون نظرة الوجه في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ سعيد.
عندي سؤال للشيخ سالم.
نعم تفضل.
أنا طالع في الخط وأتمشى يعني وقت صلاة العصر، الحين ما نقدر يعني المساجد كلها مسكره وهذا والاماكن. ف يعني اتجهت القبله وصليت في السياره.
نعم
الحرمه هي فصليت يعني في السياره. فما ادري يعني شو صلاتي زايده
ان شاء الله. ان شاء الله جزاك الله خير خسي تسمع ان شاء الله ارضى الشيخ حياك الله. نعم جيت الشيخ يفضل الشيخ على
كلامه.
يفضل الشيخ على سؤالها سيد.
اي نعم.
بالنسبة للشيخ يقول فالشيخ أنه في الطريق ويقول جاء وقت العصر فيقول المساجد المغلقة. اتجهت يقول أنا وأنا جالس في السيارة اتجهت إلى جهة القبلة ويقول أنه صلى وهو في السيارة جالس في السيارة صلى العصر. هل تصح صلاته؟
الحمد لله. أولا جزا الله الأخ سال سعيد على اهتمامه بصحة صلاته من عدمها، فإن هذا الأمر أمر طيب أن يسأل المرء عما أشكل عليه. ولذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أشكل عليهم شيء رجعوا إليه، كما جاء ذاك الرجل النبي عليه الصلاة والسلام يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجد الشيء في الصلاة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يزيل عنه هذا الأمر. فهذا أمر طيب أن يسأل الإنسان عما أشكل عليه. والأخ سأل أنه وجد المساجد مغلقة فلم يجد مكانا فصلى في سيارته. الأخ السائل لابد أن يعلم أن الله جل وعلا جعل لنا الأرض مسجدا وطهورا، قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فهذه الأرض كلها طاهرة بحمد الله سبحانه وتعالى، وأي إنسان أدركته الصلاة فبإمكانه أن يصلي. فالواجب عليك والله أعلم أن تعيد الصلاة. لماذا؟ لأن القيام في الصلاة ركن من أركانها، وأنت لا يتعذر عليك القيام، فبإمكانك أن تقف وأن تتجه إلى جهة القبلة، وجهة القبلة بحمد الله عندنا لا تضيع فيه خصوصا في النهار، فإن موضع الغروب هو جهة القبلة في دولة الإمارات. فكان الواجب عليك أن تنزل من سيارتك وأن تصلي قائما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فعليك والله أعلم أن تعيد الصلاة. وبالنسبة لهذا السؤال وما شابهه، صحيح أن المساجد في هذا الوقت الآن مغلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر فتحها، لكن بإمكان الرجل أن يتوضأ في أي مكان، يعني سواء كانت عندك حاجة فبحمد الله سبحانه وتعالى دورات المياه متوفرة في جميع الطرق، وأيضا أماكن الوضوء الحمد لله متيسرة، بإمكانك أن تأخذ ماء وتتوضأ به، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد قدر يد الرجل المعتدل، كفي الرجل المعتدل، فهذا المقدار القليل بإمكانك أن تتوضأ منه. فقضاء الحاجة بحمد الله متيسر، والوضوء أيضا متيسر، والأرض كلها طهور، حتى وإن لم تكن عندك سجادة بإمكانك أن تقف في أي مكان طاهر، وعلمت طهارة هذا المكان بعدم وجود النجاسة، يعني يكفي أن تعلم أن الأرض طاهرة وليست بها نجاسة، والنجاسة إما تكون مشمومة أو تكون بالرائحة، فهذا أيضا يمكن أن يعلم بكل سهولة. فحيث تيسرت لك هذه الأمور وكلها بحمد الله ميسرة، فالواجب عليك أن تقف وأن تصلي، وليس في ذلك حياء، بل المرء يعتز بأن يصلي لله سبحانه وتعالى فيعلن. بل بعض الناس يعني عندما يرى فلانا يصلي في الطريق يتذكر، فربما تكون لك حسنة بأنك تذكر الغافل أو الجاهل أو الناسي. ثم إن هناك أمرا آخر، الصلاة لها وقت تبدأ به وتنتهي به، فإن كنت في وقت الاختيار فلك سعة أن ترجع إلى بيتك وتصلي صلاتك في بيتك جماعة مع أهلك وزوجتك وأهل بيتك. فلا يضيق الإنسان على نفسه في وقت الصلاة ومباشرة عليه أن يصلي مباشرة بعد الأذان، هناك وقت اختيار في لصلاة العصر، فما دام أن الشمس لم تصفر فكل ذلك ولم تتضيف إلى الغروب فكل ذلك وقت للاختيار والفضيلة وليس وقتا للضرورة. فما دمت في وقت الاختيار فلا تستعجل بالصلاة في الشارع، وبإمكانك أن ترجع إلى بيتك أو تتخير مكانا مناسبا فتصلي فيه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
وياك الله فيك، تفضل أخ
محمد. في نفس سياق سؤال أخوي السابق،
نعم.
أجاب الشيخ بالنسبة للي موجود في مركبته، لكن بغيت أسأل بالنسبة للي مثلا موجود في الطيارة، إذا كان في الطيارة هل يجوز لأنه يصلي على الكرسي؟ لأن أنا مرة صادفتني نفس السالفة، إن بغي حاولت إني أصلي مثلا في مكان في الطيارة فالمضيفين امتنعوا وقالوا لي لا، هذه لقواعد السلامة ما يستفيد أنت تصلي فيه.
يعني لم تجد مكان في الطائرة تصلي فيه.
أي نعم.
ما أجد. وصليت على الكرسي.
وعلى الكرسي نعم.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ محمد. تسمع الرد فضل الشيخ. فضل الشيخ، نجيب على سؤال من الجين تبقى لنا من سؤال الأمس.
لعلنا نجيب على سؤال السائل لأنه مرتبط.
إن شاء الله.
أظن الأخ السائل سمع الجواب قبل قليل. عندما أجبت الأخ السعيد على سؤاله، ولا يختلف الجواب كثيرا من على جواب بين جوابك وجواب الأخ سعيد، لأن الأصل في ذلك أنا ذكرت أن الصلاة هناك وقت متسع فيها، ووقت الاتساع يختلف بكون الإنسان مقيم أو بكون الإنسان مسافر. فالإنسان المسافر يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، إذا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فكذلك لا يستعجل الإنسان في أداء الصلاة في الطائرة، لأنه بإمكانه أن يرجع إلى هذا المكان الذي سينزل إليه، وكان هذا المكان مكان سفره، فيرجع بحمد الله. في جميع مطارات العالم تقريبا توجد بها مصليات، حتى في الدول الأوروبية وغيرها في كثير منها يوجد مصليات للمسلمين، فبإمكانك أن تسأل. فبحمد الله هذا متيسر أيضا في كثير، وحتى ولم يتيسر لك بإمكانك أن تأخذ أي زاوية وتصلي. فأيضا نقول للأخ السائل أيضا لا تستعجل بأداء الصلاة، وعندك وقت متسع لأن تأتي بالصلاة على وجهها الصحيح. بإمكانك أن تصلي قائم إذا رجعت إلى هذا المكان، أو إذا نزلت من الطائرة بإمكانك أن تصلي قائما وتصلي الصلاة على الوجه الصحيح مستتم الأركان، فهذا هو الذي ينبغي. لكن إن صليت في الطائرة واجتهدت وأنت في هذه الحال، فذهبت إلى مثلا في المؤخرة أو في بعض الأماكن في الطائرات توجد مصليات، في بعض الطائرات توجد بها مصليات، وفي بعضها توجد أماكن فيها اتساع، وهي أماكن طاهرة وبإمكانك أن تصلي فيها. فإن منعت ولم يكن لك من سبيل أن تصلي وأنت في هذا تصلي صلاتك، فبعد ذلك تنتقل إلى الصلاة في مقعدك، ولكن أيضا تصلي قائما. فبعض الناس يصلي طول صلاته وهو ماذا؟ وهو جالس الطائر، فيكبر وهو جالس، ويركع وهو جالس، ويسجد وهو جالس، وهذا خطأ. بل إذا أراد أن يصلي وكان بإمكانه أن يقف، لأن في بعض الأماكن في الطائرات لا يمكن حتى أن تقف، فلا بد أن تجلس. فإن تيسر لك الوقوف صليت قائما، ثم في السجود وفي الركوع تومئ به في الركوع وفي السجود. إذن لا يختلف سؤال الأخ سعيد عن الأخ السائل قبل قليل، وكلاهما نفس الجواب، ما دام بإمكانك أن تصلي في الوقت فبإمكانك أن تجمع المسافر. لكن الذي يسافر إن أحب أن يصلي الصلاة في وقتها وهو في الطائرة فصلى وسلك السبيل الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد من سبيل إلا أن يصلي على كرسيه فصلاته صحيحة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال من جهة فضيلة الشيخ من بقاء أمس تقول أنها عليها 8 أيام قضاء من رمضان الفائت، فتقول هل أبدأ بالقضاء أو تقول أبدأ بصيام 6 من شوال؟
نعم، الحمد لله عندنا قاعدة شرعية لا يقدم النفل على الواجب، فالواجب هو المقدم. لماذا؟ لأن ذمة الإنسان لا تبرأ إلا بأداء الواجب. ولذلك في الحديث القدسي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأنت الآن إذا أردت أن تسألي عن أيهما المقدم، فالله جل وعلا في الحديث القدسي أخبرها هنا بأن أحب الأعمال إليه هو أداء الفرائض، أحب حتى إليه من أداء النوافل. فكيف يبدأ الإنسان بالنافلة ويترك الفريضة؟ إذن فالذي تبدأين به هو أداء أولا هذه الأيام 8، فإن ضاقت هذه الأيام 8 وكنت معتادة على صيام 6 من شوال، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز قضاء النفل إذا كنت معتادة على صيام الأيام 6 من شوال، فلا حرج عليك إن قضيتها. وإن تعذر عليك القضاء وكنت مداومة على هذه الأيام 6 ولم تستطيعي لعرض من الأعراض كحمل أو رضاع، فالله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه بإذن الله يكتب لك الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فاستعيني بالله سبحانه وتعالى وابدأي بهذه الأيام 8 ولا تؤخري، لأن من الخطأ التسويف الذي تقع فيه بعض الأخوات، تأتي تسأل عن الفريضة وتسأل عن النافلة، وكان بإمكانها أن تبدأ بالفريضة أو تبدأ بالنافلة إن بدأت، يعني بدأت من أول الشهر. فالإنسان دائما في أبواب الخير يسارع ولا يؤخر، والله جل وعلا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عبيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عبيد.
جزاكم الله خير على اللي
تقدمونه،
أنا متابعينكم يعني حتى لو ما عندنا أسئلة نستفيد من الإجابات الشيوخ.
الله يبارك فيك يحفظك، جزاك الله خير أخ عبيد.
أول شيء أنا حاب أنه يعني إذا في إمكانية الشيوخ اللي تستضيفونهم،
نعم،
إذا في عندهم حسابات في التواصل الاجتماعي ممكن إحنا نتابعهم، لأنه ما شاء الله يعني المقدمة هذه دائما مميزة، هل نقدر نحصل عليها هذه المقدمة اللي دائما يلقونها مع بداية كل حلقة؟ ساعات ما نلحق عليها، فما أعرف هل في لها أرشفة أو في لهم في حساباتهم على النت ممكن نحصلها. فيا ليت يعني إذا في إمكانية كل واحد تستضيفونه يقول حسابه على الأقل عشان نقدر نتابعه ونستفيد منه إن شاء الله. جزاكم الله خير، هذا أول شيء. شيء ثاني طال عمرك، بالنسبة أيضا للصلاة في الطيارة جابت لنا سؤال، اللي هو نحن دائما لما نسافر للسياحة طيار موعد طيارتنا دائما بعد صلاة الظهر، فنحن من سكان العين فنروح مطار دبي أجمع الظهر والعصر، لأن لما نوصل هناك نوصل بعد صلاة المغرب، فنحن دائما متعودين نجمع في مطار دبي نجمع اللي هو الظهر والعصر. وأيضا في العودة نفس الشيء، موعد طيارة سبحان الله في كل هذا بعد صلاة الظهر، فهل هذا اللي نحن نعمله؟ طبعا سنوات طويلة وإحنا نعمله بهالطريقة، فهل هذا صحيح يعني أن نحن نقدر نجمع قبل ما نركب الطيارة؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ عبيد، الله يحفظك يبارك فيك. نعم، قبل أن نجي في الشيخ، بالنسبة لمداخلة الأخ عبيد، الكلمة التي تكون للمشايخ قبل البدء في استقبال المكالمات والفتاوى، يعني تجدها سواء إن أردت تسمعها في الإعادة أو إن أردت تحصل عليها تتواصل مع الإدارة إن شاء الله يوفرون لك، يعني من ما أردت من هذه الحلقات أو هذه المقدمات. فالشيخ بالنسبة للسؤال الخبيث، إذا كان يقول نحن نسافر للسياحة ونحن يقول أنا من سكان العين، سافر من مطار دبي، فيقول فضل الشيخ في المطار أجمع وأخصر صلاة الظهر مع العصر. العودة يقول أيضا نفس الأمر، فضل الشيخ يقول في مطار دبي عندما تعود الطائرة تنزل يقول بعد صلاة الظهر يقول أيضا أصلي الظهر والعصر، أجمع الظهر مع العصر وأقصر، ويقول ثم بعد ذلك أتحرك إلى العين. هل يقول فعلي صحيح؟
الحمد لله. أولا جزا الله الأخ عبيد على حرصه على قضية الصلاة وخصوصا في السفر، فإن من الملاحظ أن بعض الناس هداهم الله، يعني إذا سافر حصل منه شيء من التقصير في الصلاة، فهذه المسائل لابد على الإنسان أن يهتم بها وأن يحرص على معرفة الأحكام الشرعية المترتبة عليها، فإن في بعض الأحكام بحمد الله سبحانه وتعالى سعة وتيسير خصوصا للمسافر، كالمسح على الخفين والجمع والجمع بين الصلاتين وقصر الصلاة الرباعية إلى غير ذلك من المسائل التي يحسن بالمسافر أن يتعلمها وأن يفقهها. وبخصوص سؤال الأخ عبيد أنه يعني يجمع بين الصلاتين، عفوا، أنه يجمع بين صلاة العصر والظهر، فهذا الجمع إذا كان بعد دخول وقت صلاة الظهر وكان الموضع الذي أنت فيه موضع سفر جاز لك فيه الجمع وجاز لك القصر، وأنت كما تذكر أنك تسكن في مدينة العين وتوجهت إلى مطار دبي، فإن هذه المسافة مسافة سفر، وأنت قد أردت السفر من خروجك من مدينة العين، فإذا وصلت إلى المطار وكان الأذان قد دخل، وعفوا الأذان قد أذن والوقت قد دخل، فيجوز لك أن تجمع بين الظهر والعصر وكذلك تقصر الرباعية. ولكن ها هنا ننبه السائل على أنه يحرص على أداء هذه الصلاة في المطار وأن لا يؤخرها فيصلي هذه الصلاة في الطائرة، فلينتبه إلى هذا الأمر فيصلي هذه الصلاة في المطار وفي مصليات المطار حتى يستطيع أن يأتي بالصلاة قياما وركوعا وسجودا، ولا يضطر إلى أن يصلي هذه الصلاة في الطائرة فيتعذر عليه القيام بهذه الأركان والواجبات الشرعية.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ أيضا السؤال ورد لنا تحت الهواء، يقول فضل الشيخ أنهم عندما في بعض الأحيان يقول عندما نسافر إلى بعض المطارات يقول لا نجد مكان في المطار حتى نصلي فيه، فيقول فضل الشيخ أيضا يقول حتى الوضوء، حتى يقول في بعض المطارات لا نجد مكان نتوضأ فيه أو نصلي فيه، فهذا الحال فضل الشيخ يقول كيف نتوضأ نصلي في غالب الأوقات، يعني نؤخر الصلوات إلى آخر النهار.
الحمد لله، الله جل وعلا قد أمر بأداء الصلاة في وقتها وجعل الصلاة وقتا، كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويقول أهل العلم شرط الوقت من أكد شروط الصلاة، ولذلك لا يجوز الإنسان أن يؤخر صلاته بغير عذر أو سبب شرعي، فإذا وجد العذر والسبب الشرعي المبيح لتأخير الصلاة فهذا لا حرج فيه، حتى أن أهل العلم تكلموا عن مسألة تحصيل الماء وهل يقدم تحصيل الماء على أداء الصلاة في وقتها، فنقول للأخ السائل أنه قد سبق وأن تكلمنا قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فإذا الأرض بحمد الله سبحانه وتعالى طاهرة، والأرض بما أنها طاهرة فبإمكان الرجل أن يصلي في أي موضع منها، فإن لم يوجد هناك مصلى في هذا المطار الذي تذهب إليه فبإمكانك أن تأخذ أي مكان منه وتصلي ولا حرج عليك، بل بالعكس أنت بهذه الصلاة أقمت شعيرة من الشعائر، ولا تلتفت إلى الناس، وماذا يعني أن يروك الناس وأنت تصلي؟ هل يعني ستعرض للمسائل؟ لا تعرض المسائل، أنت تؤدي عبادتك، لم تضر أحد ولن يضرك أحد بحمد الله سبحانه وتعالى. وأما ما سألت بخصوص الطهارة فبحمد الله كل مطارات العالم يتوفر بها مكان لقضاء الحاجة، يبقى عليك فقط أن تتوضأ، ووضوءك بحمد الله ليس متعسر، بإمكانك أن تأخذ قنينة ماء وتتوضأ بها، سواء توضأت في الحمام فلا تذكر اسم الله سبحانه وتعالى، سمي في نفسك وتوضأ، وأن تيسر لك أن تتوضأ قبل ذلك، يعني قبل أن تذهب إلى المطار. وذلك بعض المسائل الإنسان يحتاط لها قبل أن يعني يفعلها. فهذا الأخ السائل كان بإمكانه أن يسلك كل السبل التي لا توقعه في الحرج، فمثلا بدل أن يأتي يصلي في المطار، إذا كان الوقت قد دخل عليك وأنت في بيتك، أولا ابدأ بالصلاة ثم بعد ذلك اذهب إلى المطار. إن كان بإمكانك بعد ذلك أن تصلي في المطار وجدت مصلا فصلي فيه، وإن لم تجد مصلا فتوضأ وتطهر وصلي في أي موضع من مواضع المطار، واجتهد في معرفة القبلة، فبحمد الله تبدأ يعني مثلا إن رأيت أحد من المسلمين سألته عن جهة القبلة، وإلا بإمكانك أن تستخدم بعض الأجهزة التي تعينك والتطبيقات التي تعينك على معرفة القبلة. فأقصد أن هذه المسائل المسافر لابد أن يهتم لها قبل أن يشرع في سفره، خصوصا أنك ستسافر إلى الأماكن لا يتيسر فيها مصليات، لا يتيسر فيها أماكن، فلابد أن تحتاط لنفسك غاية الاحتياط، فتتعلم كيف تستخدم هذه البرامج لأداء الصلاة، تهيئ نفسك بأداء الصلاة، ولو لم تأخذ معك ولو يعني السجادة، بحمد الله بعض الأنواع السجادات ممكن أن تطوى وتصلي فيها، تأخذ معك سجادة. الشاهد أن على الإنسان أن يحتاط لدينه ولصلاته، خصوصا إذا ذهب إلى أماكن لا يتيسر فيها مصليات أو يتيسر فيها مواضع لأداء الوضوء.
ساك الله خير الشيخ، معنا حزاء، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل حزاء.
السؤال، الحين عندنا أخت مولودة بعد 7 أيام، هل العقيقة واجب أو فرض؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ حزاء. نعم فضل الشيخ، نجيب على السؤال أخ حزاء بالنسبة للعقيقة، هل يسأل عن حكم العقيقة ويقول أنه مر على الولادة 7 أيام؟
نعم، العقيقة محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم يرون أنها مستحبة ومؤكدة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها واجبة من الواجبات وحق من حقوق الولد على أبيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، وعق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين. فهذه العقيقة شعيرة من الشعائر وسنة من سنن الأنبياء والمرسلين، وتؤدى في اليوم 7، فالإنسان يحرص على أدائها في وقتها في اليوم 7، فإن لم يتيسر له أدائها في اليوم 7 في 14، فإن لم يتيسر له في 14 ففي 21، فإن لم يتيسر له في 21 فأي يوم بعد ذلك، وإن عق في أي يوم من الأيام فالعقيقة صحيحة بحمد الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، الأخ سعيد سأل عن الصلاة، يقول في الطريق أو في السيارة عندما يكون في الطريق، ويقول إذا وجد المسجد مغلق فإنه يصلي في السيارة. وأجاب فضل الشيخ على سؤاله، لكن كان فضل الشيخ أحد المستمعين فهم أنه يعني يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى وإن خرج الوقت، يؤخر الصلاة حتى يصل إلى البيت وإن خرج الوقت حتى يصليها وهو قائم.
نعم، أما بخصوص السائل أخ سعيد الذي سأل، فقد أجبت وأن الصلاة لها وقتين، الوقت الأول هو وقت الاختيار والسعة، وقت الاختيار والسعة، وهذا الوقت هو الذي أجبنا عنه الأخ السائل سعيد، أنه ما دام أنه في وقت الاختيار والساعة وبإمكانه أن يذهب إلى بيته أو إلى مكان مناسب فيصلي صلاته، فإنه لا يستعجل بأداء هذه الصلاة بعد أذان العصر مباشرة، وإنما له أن يذهب ويرجع إلى بيته فيؤدي صلاته. فهذا الذي أجبناه. وأما الوقت الآخر هو وقت الضرورة، وسؤال الأخ سعيد قد أجبناه، وهو أنه لا ليس كون المساجد مغلقة مانعا لهم من أداء الصلاة، فبإمكانه أن يقف وأن يصلي في أي مكان، والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. فأما تأخير الصلاة فإنه لا يؤخر الصلاة حتى يخرج من وقتها. قد ذكرت أن شرط الوقت يعد عند كثير من أهل العلم من آكد شروط الصلاة، فيبدأ أولا بالمشروع وهو الصلاة قائما، ثم بعد ذلك قضية عدم تيسر كونه يصلي، لا أقصد الأخ السائل سعيد أو أقصد أي أخ آخر يسأل، إذا تعذر عليه الصلاة قائما فبعد ذلك ينتقل إلى الأحوال الأخرى التي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يصلي قاعدا.
شكرا الله خير الشيخ. معنا أخ ثاني، تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ ثاني.
الله يجزيكم الجنة على ما تقومون فيه.
الله يبارك فيك، ساك الله خير، الله يحفظك ثاني، بارك فيك.
عندي سؤال للشيخ.
نعم تفضل.
في موضوع جزاه الله خير، بالعكس نحن مهتمين فيه على قدر طاعتنا.
نعم.
السؤال عن حديث الرسول السنة تجوز الركوب، يعني تكون في سيارتك أو في راكبتك يجوز لك أنك تصلي السنة وعلى أي اتجاه. بغيت التأكيد على هذا الكلام، جزاك الله.
إن شاء الله، إن شاء الله.
الله.
زاك الله خير أخ ثاني، الله يحفظك، حياك الله. لا فضل الشيخ، الأخ ثاني يريد أن يعني استفسر عن مسألة صلاة السنة إذا كان راكبا مثلا في سيارة أو غيره، فإنه يقول فضل الشيخ أنه هل يجوز له أن يصلي السنة على أي اتجاه وهو راكب؟
نعم، السنة مما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلها وما يترتب عليها، وهي في الأحكام الشرعية تختلف عن صلاة الفريضة، فهناك أحكام تختص بالنوافل وهناك أحكام تختص بالفرائض. فمن الأحكام المختصة بالنوافل أن الشرع أجاز للمرء أن يصلي قاعدا صلاة النافلة وإن كان قادرا على أدائها قائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. إذن فالذي يصلي قاعد فله نصف أجر من صلى قائما، فالقيام في الفريضة شرط وركن من أركانها، أما في النافلة فليس بركن. أما الصلاة على الراحلة فهذا الأمر مختص بالمسافر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر صلى على ظهر راحلته حيث كان وجهه كما قال ابن عمر رضي الله عنه. فصلاة النافلة على الراحلة تجوز للمسافر، تجوز للمسافر. أما غير المسافر والله أعلم فإنه لا يصلي على راحلته. أما المتنفل فيجوز له أن يصلي قاعدا، كون الرجل يصلي قاعدا هذه مسألة، وكونه يصلي على ظهر راحلته مسألة أخرى. فالصلاة على الراحلة تكون في السفر لأنها وردت في السفر، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شرج راديو. أنا هذه المكالمة. نعم أخ جابر تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ جابر.
كيف الحال؟
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
والله بستفسر من فضيلة الشيخ، أنا أعمل سائق تاكسي.
نعم.
وأيام الكورونا طبعا قالوا الكورونا إذا منعت الإنسان قلب ممكن يصاب بالفيروس. فأنا في رمضان عندي 3 يوم خوفا من نقص المناعة فطرت، يعني كنت تعبان شوية فما عارف هل علي قضاء ولا
إن شاء الله
حكومة حيكون إيه يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير خجابر، الله يبارك فيك، حياك الله حياك الله. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو خليفة.
حياك الله. كان عندي سؤال بالنسبة للشيخ.
نعم.
إن أنا سمعت أحد من المشايخ يقول إن الصلاة في الحرم المكي عن 100,000 صلاة، وكنت أريد أعرف من الشيخ هل هذا كلام مجازي ولا هذا الأجر فيها حقيقي، أنها 100,000 صلاة بحسناتها ودرجاتها، وهل يعني هل فيها يعني هل فعلا لما أصلي صلاة هي عن 100,000 صلاة؟
إن شاء الله.
جزاك الله
جزاك الله خير بخليفة. تسمع رتفة الشيخ. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال الشيخ؟
الله يبارك فيك يا أخ أحمد، يحفظك
وفيكم إن شاء الله. بسأل فضيلة الشيخ.
نعم.
أحيانا أنا بصلي الوتر قبل النوم دائما.
نعم.
أحيانا أروح للنوم في الفراش يجيني أرق، ما أستطيع النوم، أنهض من الفراش أتوضأ وأصلي، هل علي أن أشفع الوتر؟ وأحيانا أصلي مباشرة سنة الوضوء والقيام، أي الأصح؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد. اسمر جابر الشيخ. نعم. جابر الشيخ سؤال أخ جابر بالنسبة، يقول أنه يعمل سائق تاكسي، فيقول فضل الشيخ يعني سمع أن إذا منعت الشخص قلت أنه يصاب بهذا الفيروس فيروس كورونا، فيقول 3 أيام في رمضان أفطرت، يقول خوفا من أن أصاب بهذا المرض، ويقول خوفا من نقص المناعة، يقول كنت متعب فأفطرت لهذا السبب، فهل علي قضاء وهل علي إثم؟
الحمد لله. الأخ السائل يسأل عن الإفطار في رمضان بسبب تفشي هذا الوباء. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يكتب الشفاء للمرضى، وأن يوفق جميع القائمين، وأن يكلل جهودهم بما ينفع الناس ويوفقهم لما يحب ويرضى. أما بخصوص الأخ السائل يسأل عن سبب إفطاره، الإفطار إن كان له عذر صحيح شرعي معتبر فأفطر فلا حرج عليه، لكن إن كان هذا بسبب خوف انتشار المرض على نفسه، أو لم يصل إلى حد التعب والإرهاق الذي يعني يوجب له الفطر، فبذلك يكون آثم. فإن لم يكن السبب المبيح للإفطار موجود فيأثم الإنسان لأنه يعتبر إفطار متعمد. والأخ السائل يذكر أنه يسوق التاكسي، فالأصل أن الإنسان إذا امتهن هذه المهنة لا تكون عليه من ناحية مشقة، لأنه بإمكانه أن يفتح المكيف، والمشقة عادة توجد مع الذين يواجهون المهن الشاقة التي فيها الحركة وفيها التعب. على العموم الأخ السائل إن وصل إلى حد العياء الشديد الذي تعب بسببه فأفطر، وكان هذا العياء عارض يعني ليس من أصل الأصل الذي كان عليه، فتعب بتعب شديدا فأفطر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه الإثم وأن يتجاوز عن خطئه وإفطائه، وهنا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم بكل حال، سواء كان أفطره لعذر أو سواء أفطره لغير عذر.
ساك الله خير. فالشيخ أبو خليفة يسأل يقول ما المقصود بأن الصلاة في الحرم المكي ب100,000 صلاة؟ يقول هل الأجر حقيقي أو الأجر مجازي؟
نعم، من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد أنه تبارك وتعالى بارك في بعض الأزمنة، وبارك في بعض العبادات، وبارك في بعض الأماكن، فهناك أماكن فاضلة وأزمان فاضلة وعبادات فاضلة يضاعف فيها الأجر. فالذي يتعبد الله جل وعلا في رمضان ليس كالذي يتعبد الله جل وعلا في غيره. والذي يقوم ليلة القدر فلا يساوى بقيام غيره. الأخ السائل يتعجب عن 100,000 صلاة، طيب الذي يقوم ليلة القدر الله جل وعلا خير من 1,000 شهر، والألف شهر عبادة 83 سنة بصلاتها وبأركانها وواجباتها وفرائضها. فالإنسان إذا نظر إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم فضله لا يتجاسر أن يقف أمام هذه الأحاديث وقوف المصدق لها. فالله سبحانه وتعالى يعني في بعض الأمور هناك ما هو أعجب من ذلك. رجل لم يفعل خيرا قط، لم يفعل خيرا قط، فإلا أنه قال لا إله إلا الله كما في حديث البطاقة، عندما يأتي الرجل ومعه السجلات من الذنوب والخطايا، كل سجل مثل مد البصر من الخطايا. يعني كم عاش هذا الإنسان في ظلمات المعصية، ومع ذلك عندما وضعت هذه السجلات في كفة أخرجت له بطاقة فيها لا إله الله، وضعت في كفة، قال الرجل تعجب، قال ما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات التي هي مد البصر؟ قال الله جل وعلا إنك اليوم لا تظلم، فتوضع البطاقة في كفة وفيها لا إله إلا الله، والسجلات في كفة، فطاش، قال المسلم فطاشت السجلات، كيف طاشت؟ طارت السجلات، تناثرت. ولا يثقلون مع اسم الله شيء كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا نظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وإلى سعته وإلى فضله تبارك وتعالى، الأمم السابقة كانوا يعمرون، انظر إلى نوح عليه السلام مكث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، وأعمار هذه الأمة ما بين 60 و70، ولكن من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله أنه بارك في الأوقات وبارك في الأزمنة وبارك في الأماكن، ومن جملة ما يبارك الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة والصلاة في بيت المقدس. فهذه الصلوات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمضاعفتها في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي المسجد المسلم 1,000 صلاة، وفي المسجد بيت المقدس 500 صلاة. فهذه الصلاة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ب100,000 صلاة، أي ب100,000 صلاة كاملة. فليس هذا الحديث حديثا مجازيا، وإنما هو على حقيقته. والإنسان إذا نظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله، تلك المرأة وذاك الرجل الذي سقى كلبا يلهث الثرى من العطش، فغفر الله سبحانه وتعالى لأجل أنه سقى كلبا. فالإنسان لا يتجاسر ولا يتعاظم أمام رحمة الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا رؤوف رحيم بعباده، كريم لمن أقبل إليه تائبا منيبا، ولمن عمل صالحا كما قال تعالى وإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالحقيقة فهذا الحديث على بابه والله أعلم.
ساك الله خير الشيخ الأخ أحمد، يقول أصلي الوتر قبل أن أنام، يقول ثم أذهب إلى النوم، في بعض الأحيان يقول يصين الأرق لا أستطيع أن أنام، فيقول أقوم مرة أخرى أتوضأ وأذهب إلى الصلاة، يقول هل علي أن أشفع الوتر في بداية قبل أن أبدأ في صلاة القيام؟
نعم، من تعار من الليل أي استيقظ من الليل أو لم ينم فأحب أن يصلي فإنه يصلي شفعا، فإنه يصلي شفعا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من تعار من الليل، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يقوم فيصلي ركعتين. وأيضا من الأحاديث التي تدل على ذلك في الرجل الذي رأى ما يكره، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليدفل عن يساره وليقوم وليصلي ركعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالرجل إذا احتاج إلى أن يصلي فلا ينقض الوتر، فالوتر على بابه، ولكنه يصلي ما يشاء ركعتين ركعتين ولا وتراني في ليلة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. أشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.